بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في قصة صدقة أبيه عليه دون إخوانه واستشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف اشتمل على رد الهبات التي تكون فيها على رد الهبات التي تشتمل على ضم الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله بعد باب الوقف والصدقات والهبات، وهو حديث عظيم اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد والمساواة بينهم. وفيه يقول المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير، هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس الخزرجي الأنصاري صحابي، وكان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو له ويبارك له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن يكون كخاله يعيش حميدا ويموت شهيدا؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم بخاله عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، وذلك أن عمرة أم النعمان هي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن يكون كخاله يعيش حميدا، أي بالأعمال الصالحة؟ وكان رضي الله عنه كذلك. ولذلك قال سماك بن حرب: كان يخطب بالكوفة فما سمعت خطيبا أحسن منه رضي الله عنه. وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أميرا على حمص، فلما توفي يزيد بن معاوية بايع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وتبعه خالد الكلاعي فقتله رضي الله عنه، فصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الخبر أن الذي يقتله منافق، وأما أبوه فهو بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خيار الأنصار، وقيل إنه أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إنه أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر. وقد ذكر بعض العلماء أن بشيرا أبا النعمان كان جليسا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر: كيف لو أني درت فيكم أو ملت عما أنا عليه؟ فقال له بشير رضي الله عنه: إذا لقومناك كما يقوم القداح. وكانت هذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه في صدعه بالحق. ثم إن العلماء اختلفوا، فمنهم من قال إنه قتل بعين التمر في خلافة أبي بكر، فعلى هذا لا يكون صاحب القصة مع عمر. وقال بعض العلماء إنه عاش إلى حياة عمر رضي الله عنهم أجمعين. يقول النعمان رضي الله عنه وأرضاه: تصدق علي أبي ببعض ماله. وفي هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله جهالة بالشيء الذي تصدق به، حيث لم يبين رضي الله عنه ما هو الشيء الذي تصدق أبوه به عليه، وجاء في الرواية الأخرى أنه حديقة، وجاء في رواية ثانية أن أباه تصدق عليه بغلام. والسبب في هذه الصدقة أن بشيرا رضي الله عنه كانت له أكثر من زوجة، ثم إن عمرة لما ولد لها النعمان قالت لزوجها لا أربيه حتى تعطيه حديقة، وامتنعت من تربية النعمان حتى يعطيه حديقة فأعطاه الحديقة. وجاء أنه ما طلها سنة أو سنتين، فلما ما طلها وألحت عليه رضي الله عنها أعطى ابنها الحديقة التي سنت، ثم قالت لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية الثانية أنه أعطاه غلام، أي عبدا رقيقا يملكه. وفي هذا تعارض بين الروايات، وللعلماء مسلكان. المسلك الأول يقول إنه تعارض يجمع بينه، أن سعد رضي الله أن بشير بن سعد أعطى النعمان أولا الحديقة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه، ثم بعد ذلك لما كبر النعمان سألته أمه أن يعطيه عبدا رقيقا فأعطاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسي الحكم السابق الذي كان في أيام صغر النعمان. وهذا القول وإن كان قد مال إليه ابن حبان رحمه الله وقواه، لكن أجيب عنه بأن فإن بشيرا رضي الله عنه أبعد من أن يكون معه النسيان إلى هذه الدرجة. وقال بعض العلماء إن بشيرا كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه هبة الحديقة لكونها مالا كثيرا، ثم إنه وهبه الرقيق وظن أن الرقيق أقل ثمنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوافق على الرقيق، فجاء لكي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع صلوات الله وسلامه عليه من أن يشهد على هذه الصدقة لمكان الجور فيها وأذية الأولاد. وارتضى الحافظ بن حجر أن بشيرا وهب النعمان الحديقة، ثم إنه لم يعطه الحديقة ورجع عن الحديقة وأعطاه بدلا عنها رقيقا، ثم استشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقيق. وبهذا يجمع بين الروايات المختلفة في الحديث. يقول رضي الله عنه تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت راحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة صحابية جليلة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكانت من فاضلات الصحابة الصحابيات رضي الله عنها وعنهن أجمعين. قالت لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء السبب في ذلك أن عمرة خافت أن يرجع زوجها في العطية على ولده، فأمرته أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت العطية، ولا يستطيع زوجها بعد ذلك أن يرجع فيها، كل ذلك لمصلحة ابنها. قال رضي الله عنه وأرضاه فمضى بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك فعلت به هذا؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري، وفي رواية اردده، وفي رواية أمره أن يرتجع في عبي في هبته وعطيته وصدقته. قوله عليه الصلاة والسلام أكل ولدك حلته مثل هذا فيه دليل على وجوب العدل بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستبين، فدل على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعقيق دون بعض، وأن الواجب على الأب والأم أن إذا أراد أن يعطي بعض أولاده شيئا أن يعمم في العقيق جميع الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك وكلك ما هو معلوم تفيد العموم، أي عموم ولدك سواء كانوا من الذكور أو كانوا من الإناث. وقوله لا، أي أنني خصصت النعمان بهذه العقية، فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في قوله عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، احتج به فقهاء الحنفية ومن وافقهم على عدم وجوب العدل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النعمان أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية تخصيص بعض الورثة بعض الأبناء بالعقية دون البعض. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، ليس المراد به شرعية الهبة على وجه الخصوص، ولكن المراد به التشنيع، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشنع على بشير، فهو حجة على عدم جواز التفاضل بين الأبناء في العطية، المفاضلة بين الأبناء في العطية لا على جوازها. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وأقوال العلماء وأدلتهم فيها. والراجح من تلك الأقوال والأدلة عند بحث مسائل الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جور. وفي هذه العبارة دليل على أن الأب أو الأم إذا خص واحد منهم بعض أبنائه بعطية أو هبة أو هدية أنه دائر في ذلك التخصيص. والسبب في ذلك أنه كان ينبغي أن ينظر إلى استواء الجميع في البنوة ويعطيهم فعلى حد سواء، وأما كونه يخص البعض دون البعض فهذا يدل على جوره وعدم عدله. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله أمر بالتقوى، وحقيقة التقوى اختلف العلماء رحمهم الله فيها. قال بعض العلماء: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وقال بعض العلماء: تقوى الله ألا يراك الله حيث يحب أن يفقدك، ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. وقال بعض العلماء: تقوى الله فعل فرائضه وترك حدوده ومحارمه. وكل هذه التعاريف صحيح، معتبر. ولا شك أن من تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ومن تقوى الله أن تفعل أوامر الله وتجتنب حدود الله ومحارم الله، ومن تقوى الله أن لا يراك حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. فكل ذلك من تقوى الله، وكل هذه التعاريف صحيح لأنه اشتمل على معنى شرعي معتبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، صدر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. وفي هذا دليل على أنه إذا اطلع العالم أو الإنسان الذي له حق على الغير، إذا اطلع من أخيه على إساءة، أنه يصدر بهذه الكلمة العظيمة لما فيها من عظيم التذكير بالله جل وعلا. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله إذا رأى الإنسان عاصيا أن يصدر أن يصدر تحذيره وترهيبه بقوله اتق الله. فالأمر بتقوى الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه تذكير وتنبيه. وذلك أن النعمان أن بشيرا رضي الله عنه قد ارتكب أمرا يخالف شريعة الله من وجوب العدل، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة والوصية العظيمة النافعة، فقال اتقوا الله، وخاطب النعمان وغير النعمان، وهو أسلوب نبوي حكيم، لأن بشيرا ليس وحده الذي يفعل هذا، وإنما خاطب عموم الأمة بقوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل يعتبر من التقوى أي من تقوى الله عز وجل، ولذلك عطفه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى الله، أي إن كنتم من أهل تقوى الله فاعدلوا بين أولادكم. وفي هذه العبارة دليل على ما احتج به بعض العلماء من أنه يجب مساواة الذكور والإناث في العطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، والعدل يدل على المساواة. يقول هؤلاء العلماء إذا أراد الأب أن يعطي الابن ثالثا فإنه يعطي الابن مثلها. وقال بعض العلماء العدل أن يعطي الأنثى ألفا والذكر ألفين، لأن الله جل وعلا عدل به في الميراث. ولا شك أن العطية تعجيل للإرث من وجه، ولذلك قالوا العدل أن يقسم بقسمة الله من فوق سبع سماوات للمواريث، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله فضل الذكر وجعل مسؤولياته وتبعاته أعظم وأكثر من الأنثى، ولذلك يعدل بينهم بتفضيل الذكر على الأنثى لأنه حق. وقد قال الله في الكتاب وليس الذكر كالأنثى، فلو قيل بالمساواة بينهم لكان ذلك معارضا لنص كتاب الله عز وجل ومخالفا لفطرة الله التي فطر عليها الذكر والأنثى. ولا شك أنه من العدل أن يفاضل بين الذكر والأنثى، لأن الذكر يتحمل ما لا تتحمله الأنثى، ومسؤولية الذكر مسؤولية عظيمة هي أجل من مسؤولية الأنثى. ولذلك أوجب الله على الزوج النفقة ولم يوجبها على الزوجة، وأوجب النفقة على الآباء دون الأمهات، وذلك في القيام على الأسر والبيوتات، فدل هذا على وجوب العدل، على أنه من العدل تفضيل الذكر على الأنثى، والسير على منهج الله جل وعلا حين فضل الذكر على الأنثى في الميراث، وليس في ذلك غضاضة على الإناث ولا حط من أقدارهن ولا مكانهن، فإنها أمور دنيوية لا علاقة لها في فضل النساء من حيث هو. ولذلك يعتبر العدل أن يعطى الرجل أو يعطي الابن ضعف ما يعطي الأنثى، وذلك لما ذكرناه من وجود الأصل الشرعي في القسمة ولوجود دليل العرف والعادة، فإنه يحتكم إليهما كما هو الأصل في الشرع لأمره سبحانه بالنفقة بالمعروف، والمتعارف عليه أن الذكور أكثر تبعة من الإناث. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال العلماء في هذه العبارة توجيه وإرشاد لمعاشر الآباء والأمهات أن يعدلوا بين الأبناء والبنات. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعدلون بين بناتهم وبنيهم حتى في القبلة، وكان الرجل إذا قبل بنته قبل ابنه حتى لا يشعر الابن أن أباه يفضل أخته عليه فيحقد عليها، ولذلك يعتبر أمر الشريعة الإسلامية بالعدل بين الأبناء والبنات فيه قطع لدابر الفتنة من حصول الشحناء والبغضاء وقطع الرحم بين الإخوان بعضهم مع بعض. ولذلك إذا رأى الأخ عم أباه فضل أخته حقد عليها ولربما انتقم منها بعد وفاة أبيه. وكذلك العكس إذا رأى الابن أن الأم تفضل أخته عليه فإنه سيحقد على تلك الأخت ولربما أضر بها بعد وفاة أمها. ولذلك قطع الله دابر هذه الفتنة بالأمر بالعدل. فإذا أعطى الآباء وأعطت الأمهات عطاء لا تمييز فيه بمعنى لا تخصيص فيه لواحد دون آخر فإن القلوب تأتلف ولا تتنافر ولا تختلف ولا يقع بينهم الشقاق والشحناء وذلك أدعى إلى تآلفهم وودهم وهو مقصود شرعا. في هذا الحديث دليل على وجود العدل بين الأبناء والبنات في العطية وهو قول طائفة من السلف فبه قال طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو مذهب طائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه يجب العدل بين الأبناء والبنات ويحرم التفضيل بينهم. القول الثاني أنه لا يجب العدل وإنما يستحب ويندب فإذا فعله الوالدان أثيبا وإذا لم يعدلوا بين الأبناء والبنات وفضلوا بينهم فلا إثم عليهم ولا حرج. وهذا القول قال به جمع من الفقهاء من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب القول الأول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل وذلك في قوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والأصل أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على الندب والاستحباب وليس هناك دليل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن العدل بين الأبناء والبنات المأمور به في هذا الحديث مصروفا عن ظاهره. وقالوا أيضا إنه لما كان من مقاصد الشريعة درء المفاسد فإن كل ما أفضى إلى المفسدة آخذ حكمها للقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فلما كان التفضيل بين الأولاد يفضي إلى مفسدة الشحناء والبغضاء وهي مفسدة محرمة شرعا فالوسيلة المفضية إليها كذلك محرمة. ولذلك قالوا يحرم التفاضل من هذا الوجه وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إني لا أشهد على جور ووصف الأب بكونه جائرا والجور محرم شرعا. ولهذا كله قالوا إن من عدل بين الأبناء والبنات فهو مثاب وأما من لم يعدل فهو آثم وله العقاب. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء قالوا إن الأصل في الإنسان أنه مخير في ماله وكذلك الآباء والأمهات فلهم الحق أن يعطوا أموالهم من شاءوا ويمنعوها من شاءوا. قالوا وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية إعطاء الوالدين للأجنبي فلو أن الوالدين أعطى كل واحد منهم أجنبيا ماله كله لصحت العطية ونفذت. فمن باب أولى إذا أعطى بعض الورثة وهذا قياس ووجهه أن حرمان الورثة بإعطاء الأجنبي مشروع فلن يقال بشرعية إعطاء بعض الورثة وحرمان البعض من باب أولى وأحرى. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أنه لا يجوز للأب ولا يجوز للأم أن يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، أولا لظاهر دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن الأمر في الحديث لا صارف له عن الوجود، ولذلك يبقى على ظاهره على القاعدة الأصولية المعروفة. أما ثانيا فلأن التفضيل بين الأبناء والبنات يوجب القطيعة والشحناء، ولا شك أن ذلك موجود، وإصغاء العطية على وجه المفاضلة إليه موجود، ولذلك لا شك أنه يدخل باب هذه المفسدة بتحريم التفاضل بتحريم المفاضلة بين الأولاد. ولهذا كله يقوى القول بوجوب العدل، وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن حديثنا بأجوبة مردودة، قالوا أولا إن بشيرا استشار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحكم منه، وهذا باطل، فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أننا لا نسلم أنها استشارة خالية من حكم، فما كان من بشير إلا أن يستشير ويستنير ويرى حكم الله جل وعلا فيما هو فيه. والوجه الثاني أننا لو سلمنا جدلا أن بشيرا أراد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول: أمر أوله استشارة وآخره حكم، ولا تأثير لقصد الصحابي بالمشورة ما دام أن الحكم قد دل عليه الدليل. الوجه الثاني من جوابهم قالوا إن بشيرا وهب جميع ماله للنعمان، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عطيته لكونها بجميع المال، وهذا الجواب هو جواب سحنون من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع واسمه عبد السلام. وقد أجيب عن هذا الجواب بأنه لا دليل يدل عليه، بل في الصحيح ما يدل على بطلانه، وذلك في قول النعمان صاحب القصة: تصدق علي أبي ببعض ماله، فدل على أن الهبة ليست بجميع المال. وهناك وجه ثالث من أجوبتهم، قالوا إن الخليفتين الراشدين أبو بكر إن أبا بكر وعمر كل منهم قد خص بعض أولاده بالعطية، فلو كانت حراما لم يفعلا ذلك. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد ثبت عنه في الموطأ بسند صحيح أنه وهب لأم المؤمنين عائشة عددا من أوسق التمر، وذلك من مزرعته في غابة المدينة كما هو محفوظ صحيح. وأما عمر فقد وهب ابنه عاصما وخصه بالعطية دون أبنائه، ويجاب عن هذين الأثرين من وجهين: الوجه الأول أن عطية أبا بكر أبي بكر رضي الله عنه قد بين الجواب عنها عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه قال إن أبا بكر أرضى بقية أبنائه وأعطى عائشة. وبناء على هذا فإننا نقول لا حجة في فعل أبي بكر، لأن أبا بكر قد طلب من أبنائه أن يتنازلوا وقد تنازلوا، ومحل الخلاف إذا لم يتنازل الأولاد الذين هم في حرمان من العطية والهبة. الوجه الثاني من الجواب: سلمنا جدلا أن هذين الأثرين فيهما دليل على ما ذكروا، فيجاب بأنه يحتمل أنهما لم يطلعا على حديث النعمان، والقاعدة أن الحجة فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارض نص الكتاب أو السنة أنه يعتبر للصحابي ويعمل بالمنصوص. فكذلك هنا كل هذا يتبين به أنه لا وجه لإجازة التفضيل بين الأبناء والبنات. المسألة الثانية: هل يعطي الأب أبناءه وبناته بالمساواة أو يفاضل بينهم؟ ذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم إلى أن الأب يعطي الأنثى كما يعطي الذكر، فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 100. وبهذا القول قال بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه يفضل بين الذكر والأنثى فيعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى. وبهذا القول قال الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وقال به بعض فقهاء المالكية وهو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. يقولون يقسم بينهم كقسمة المواريث تفضيلا للذكر على الأنثى. واستدل أصحاب القول الأول بالحديث الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام اعدلوا، واستدلوا برواية السنن كما في سنن النسائي سووا بين أولادكم، قالوا والمساواة تقتضي أن يكون العطاء متماثلا. واستدل أصحاب القول الثاني بالأصل الشرعي، قالوا إن العدل الذي أمر به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مردود إلى عدل الشريعة، لأنه هو العدل إذا أطلق العدل من الشرع، فلا عدل إلا عدل الشرع. فلما فاضل الله بين الذكر والأنثى علمنا أن العدل أن يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى. ولا شك أن هذا القول الثاني هو الصواب والراجح إن شاء الله، لأن الله فضل الذكر على الأنثى بمسؤولياته وتبعاته، ولذلك ليس من العدل أن تعطي الأنثى وهي خفيفة الأعداء خفيفة المسؤوليات في غالب حالها مثل ما تعطي الذكر. ولذلك يقوى القول الذي ذكروه، ولأن القاعدة في الشرع أنه يستأنس بما نص عليه الشرع عند الإطلاق، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يطلق العدل فإنما نرجع إلى عدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وأما رواية سووا بين أولادكم فإنها أضعف من رواية اعدلوا، ولذلك يؤخذ بالرواية الصحيحة التي هي أقوى وأثبت والعمل عليها. وإذا قلنا بذلك فإنه لا حجة في رواية التسوية على ما ذكروا، لأنها رواية بالمعنى، وشرط قبول رواية المعنى ألا يكون فيها معنى زائدا عن المعنى الأصلي، وذلك مقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث كما هو معلوم. المسألة الثالثة: لو أن واحدا من الأولاد كانت به آهة أو كان به مرض، كأن يكون عند الإنسان 4 أولاد، واحد منهم مشلول أو به عمى أو به آفة أو به مرض، فهل من حق الأب أن يخصه بعطية دون بقية الأبناء؟ ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى جواز تفضيل الإبن الذي به آهة أو به مرض أو به شيء يوجب أن يخص إلى جواز تخصيصه بعطية ومال، وذلك لوجود الحاجة التي توجب تخصيصه بذلك. وهذا القول لا بأس به، وذلك لأن المعنى الذي من أجله منع من التفضيل هو خوف الشحناء والبغضاء، فإذا علم الأخ أن أباه أو أمه قد فضل أخاه عليه بمكان مرض أخيه أو ما به من مصيبة في جسده فإنه لا يحقد عليه بل ربما استحسن ذلك وقبله. فإننا نشاهد الأبناء والبنات كثيرا ما إذا أعطاهم الوالدان شيئا صرفوه إلى أضعفهم حنانا منهم وشفقة. فلما تخلفت العلة التي تدل التي فهمت من أصل الشرع أو من حكم الشرع فإننا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلا حرج في تفضيل الأب لهذا الابن ولا شك أنه من العدل أيضا لأن هذا الابن المعاق المشلول مثلا لا يستطيع أن يتكسب ولا أن يترزق ولذلك شرع تفضيله من هذا الوجه لمكان النقص الذي به والآهة التي أصابت. وفي هذا وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى المنع والصحيح والأقوى ما ذكرناهم أنه لا حرج على الأب ولا حرج على الأم في تفضيل هذا النوع من الأولاد. لكن هنا مسألة وهي أن بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم ألحقوا بالمريض المديون قالوا فلو كان بعض الأبناء مديونا جاز للأب أن يعطيه سداد دينه. وفي هذا التخصيص نظر والذي يقوى تخصيص الحكم بالمريض ونحوه مما به عاهة تعيقه وتمنعه ويقوى عند إعطائه وتفضيله زوال مفسدة الشحناء والبغضاء كل ذلك التفاتا للعلة التي ذكرناها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شكل ما يخرج منها من ثمر أو زر. هذا الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها يعتبر أصلا في باب الإدارة ولذلك ما سبع أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وبذلك يكون هذا الحديث فاتحة باب الإدارة والإدارة ضرب من العقود الشرعية المهمة التي يحتاجها الناس. فقل أن تجد إنسانا في يوم من الأيام إلا وهو يتعامل بالإجارة مع الناس إما أجيرا وإما مستأجرا. وقد قامت على هذه المعاملة الشرعية مصالح للناس عظيمة فكثير من مصالح الناس تقوم على هذه الإجارة الشرعية سواء كانت مصالح دينية أو دنيوية أو أخروية. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بإفراد باب مستقل للإدارة وأحكامها. وأحكام الإدارة مبحث طويل ومبحث مستفيض لا يقف عند حد معين لأن الناس في كل زمان ومكان يستحدثون إدارات مختلفة متعددة. ولذلك يحتاج الفقيه وطالب العلم إلى دراسة هذا الباب وضبطه حتى يكون على إلمام وعلم بما يحتاجه الناس من أحكام دينهم في الإدارات. الإدارة في اللغة مأخوذة من الأجر والأجر في اللغة هو العوض. ومنه قوله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي لو شئت لاتخذت عوضا على حملك لهذا الجدار ورفعك إياه. والإدارة هي العوض والأجرة هي العوض. وأما الإدارة في اصطلاح الشرع فقد عرفها العلماء رحمهم الله بقولهم الإدارة عقد على المنافع. قولهم عقد على المنافع العقد هو الإيجاب والقبول وذلك بقولك أجرتك ويقول الأجير ما قبلت أجرتك يوما بمئة فيقول الأجير قبلت فقولك أجرتك بمئة ميجاب وقول الأجير قبل يعتبر قبولا وبهذين اللفظين تنعقد الإجارة. فقولهم عقد على منافع، المنافع جمع منفعة والمنفعة ضد المضرة، ومنافع الإجارة مختلفة بحسب أنواع الإجارات، فتارة تكون الإجارة على منفعة مشروعة فهي إجارة مشروعة، وتارة تكون الإجارة على منفعة محرمة فهي إجارة محرمة. مثال المنفعة المشروعة أن يستأجره لبناء بيته أو خياطة قميصه أو غير ذلك من المنافع المباحة شرعا. ومثال المنافع المحرمة شرعا أن يستأجره لأذية الناس أو للإضرار بهم ونحو ذلك من الإجارات المحرمة. فالإجارة تنقسم إلى إجارة شرعية وإجارة محرمة، وقد يكون هناك وسط بينهما، وهي الإجارة المكروهة كالقول بالاستئجار للحجامة على القول بأنها مكروهة، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف رحمة الله على الجميع. يقول العلماء الإجارة عقد على المنافع، المنافع تختلف بحسب اختلاف الذوات، فقد تكون منفعة من آدم، وقد تكون منفعة من حيوان، وقد تكون منفعة من عقار أو منقول. فمثال منفعة الآدم أن تستأجره لحمل المتاع، فحينئذ تكون إجارة لآدم، أو تستأجره لكي يدلك على الطريق فهي إجارة لآدم، تقصد منها دلالته ومعرفته وخبرته. وهكذا لو استأجرته لخياطة قميص أو غير ذلك. وأما إذا استئجار الحيوان فالمراد به أن يكون محلا للإجارة على أن تكون مبنية على إيجاب وقبول من مالك، فالمراد أن يتعاقدا على استئجار حيوان لحرف ونحو ذلك، أو لتحمل المتاع، أو يركب الدابة لبلوغ مدينة أو قرية، أو يحج عليها أو يعتمر. وفي حكم إجارة الدواب استئجار السيارات والناقلات المعاصرة، فذلك آخذ حكم إجارة الدواب مفرع عليها. وأما إجارة العقار كأن يستأجر بيته ليسكنه شهرا أو يوما أو سنة أو غير ذلك. وأما إذا أو يستأجر أرضه على أن تكون محلا لحفظ ماله كحفظ الدواب وغير ذلك، فكل ذلك يعتبر من الإجارة الشرعية لأنها منافع أذن الشرع بها. ولذلك ينبغي على الفقيه والعالم إذا سئل عن إجارة أن ينظر إلى المنفعة، فإن كانت المنفعة قد أذن بها الشرع